الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال الأول، لأنه كثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسنا، فأول سؤال: هل الجن يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب. ومن اعتقد أنهم يعلمون الغيب فما حكمهم؟ أين؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. وحكم الذهاب للقسيس في الكنيسة أو في غير الكنيسة للعلاج لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال بارك الله فيك: هل يجوز تعلم السحر؟ لا يجوز. وحد الساحر ماذا؟ ضرب قصير. أين الولد؟ أين الابن؟ لماذا؟ تراغبهم إن شاء الله. طيب، والساحر حده ضربة سيف، كفرا وردة، ردة وكفرا، أم حدا؟ فيكون حدا. إذا كان سحره بالعقاقير والأدوية يبقى يقتل إيه؟ حدا. لو أن مسلما محصنا زنا، مسلما محصنا أي سبق له زواج زنا، يرجم إيه؟ حتى الموت. هذا حدا ولا كفرا؟ حدا. فلو أن مسلما عمل بالسحر عقاقير وأدوية فيقتل حدا، وإذا استعان بالشياطين يقتل إيه؟ ردة وكفرا. ردة وكفرا. يبقى حد السحر إيه؟ ضرب السيف على أي حال إن كان، ولكن الأمر يفترق، هل هو ردة وكفرا أم هل هو حد؟ لكن على أي حال هو سيقتل، على أي حال هو سيقتل. طيب، هل السحر يؤثر؟ اقعد ولا تقم يا إسماعيل. هل السحر يؤثر في المصحف؟ نعم يؤثر في المصحف. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سحر. وأين ثبت هذا؟ في البخاري ومسلم من حديث عائشة، حتى أنه كان يظن أنه فعل شيء وما فعل. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. هل إبليس من الملائكة؟ الجواب: هو ليس من الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور وخلق الجن من النار. يبقى خلق الله الملائكة من النور وخلق الله الجن من النار وخلق الله الإنسان من الطين. أي نعم. والملائكة من صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد أمروا بالسجود للملائكة فسجدوا، صحيح ولا لا؟ فسجدوا. قد أمروا بالسجود، قد أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا. أي نعم. فلو كان إبليس من الملائكة لسجد كما سجد بقية الملائكة لآدم، سجود تكريم وليس سجود عبادة. طيب، ولا شك أن العبادة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة فقال في سورة الأنبياء: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة مبينا استكبار إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي نعم. واعلم رحمنا الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى قال: فسجدوا إلا إبليس. وإلا فأصله ليس منهم بلا شك، كما قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني الآية لسورة الكهف التي يقول الله جل وعلا فيها: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، تبين أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. طيب، هذا البند الأول، وقبل أن أنتقل منه أسأل فيه السؤال الأول حق أحمد: من أي شيء خلقت الملائكة؟ من النور. ومن أي شيء خلق الجان؟ من النار. ومن أي شيء خلق الإنسان؟ من الطين. هذا السؤال الأول الذي يتكون من ثلاثة: ألف وباء وجيم. السؤال الثاني: هل إبليس من الملائكة؟ ليس من الملائكة. من يتلو علينا آية الكهف التي تبين أنه ليس من الملائكة؟ تفضل. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب، بارك الله فيك. والسؤال الآن: هل أمر الله للملائكة بالسجود لآدم كان سجود عبادة؟ تفضل سجودك. طيب، كيف نجمع بين تصفيض الشياطين في رمضان وفعل الناس المعاصي؟ الحديث يقول أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. كلام جميل، هذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا عندنا جن وعندنا شيطان وعندنا مارد وعندنا عفريت. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: وحفظا من كل شيطان مارد. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فيفهم مما سلف ذكره أن عندنا جن وشيطان ومارد وعفريت، والشيطان والعفريت والمارد كفر، يوجد فيهم مسلمون كفر، أما الجن فيه المسلم وفيه الكافر. ما الدليل؟ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. طب والجن المسلم فيه صالح وطالح مثلنا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أي جماعات شتى ومختلفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: منا الشيعي ومنا السني. إذا الشيطان والعفريت والمرد كفر، والجن منه المسلم والكافر، والمسلم قسمين صالح وطالح. كلام جميل. فورد أن الشياطين تصفد في رمضان، ولكن مع أنها تصفد هناك من المسلمين من يفعل المعاصي، في ولا لا؟ طب كيف نجمع بين فعل بعض المسلمين للمعاصي وبين تصفيد الشياطين؟ الجواب: ممكن الشيطان المصفد يوسوس للآدميين من المسلمين، ممكن ولا لا؟ ممكن. الخناس، خناس ايه يا محمود؟ خناس بيعمل ايه؟ الذي ايه؟ ارفع صوته. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، هذه وظيفته. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بعد ايه؟ من الجنة والناس. طيب، ما معنى الجنة يا خاطر؟ الجن. طيب، وما معنى الجنة؟ ده لا ليس في اللغة في الشرع. أحسن الدار التي أعدها الله للمتقين الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين أي نعم. طيب الجنة إيش يا شيخ محسن؟ الوقاية. الجنة إيه؟ الوقاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة. صوم جنة يعني إيه؟ وقاية. صوم جنة أي وقاية. طيب بارك الله فيك. يبقى إذن عندنا الجنة هم الجن وعندنا جنة الوقاية وجنة الدار التي أعدها الله للمتقين. طيب والأجنة التي هي في الأرحام أين التي هي إيه؟ يبقى عندنا جنة وجنة وجنة وأجنة أين عشان واحد يقول يلا ما تدوق لا في قضية النطق ده تفرق كتير جدا. شوف من الجنة والناس من الجنة من الجنة لو انت جعلت كسرة فتحة تبقى ايه ينفع كده؟ الله احنا مجتمعين ليه؟ احنا مجتمعين عشان ربنا يجيب يدينا جنة دخلنا الجنة صح ولا لا؟ ما احنا بنصلي ليه؟ بنصوم ليه؟ بنزكي ليه؟ حتى عبودية لله من اجل ان يمن علينا بدخول الجنة. يبقى من الكسرة للفتحة يبقى تغيرات كتيرة جدا. واضح يا اخوان؟ طيب يبقى الوقت الشياطين مصفضة في الموضوع ومع انها مصفضة قد توسوس لبعض المسلمين. لا يا يعني اسماعيل ابعد بعيد عن عبد الله ابعد كل واحد بعيد عن الثاني اين فبارك الله فيك. اذا قد توسوس ادي رقم واحد. رقم اثنين ان ممكن الجن هو الذي يوسوس لان الشياطين هي اللي مصفضة. فالجن الكافر يوسوس او الجن المسلم الصالح يوسوس ممكن ولا لا؟ يبقى يجمع بين الامرين بهذه الكيفية. الخليفة الراشد الثالث مين يا استاذ؟ الخليفة الراشد الثالث احسنت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم بأي شيء تنجس القلوب يا حكسين بالشرك بالبدعة بالكفر بالحقد بالحسد لكن نجاسة الحقد أدنى أم نجاسة الشرك؟ الحقد أدنى الحقد أدنى من نجاسة الشرك بل نجاسة برضك دركات أعلى دركاتها الشرك والكفر. طيب البدعة نجاستها أعلى ولا الحقد؟ البدعة أعلى أيوة. فإذا هي دركات فبأي شيء ينجس القلب ينجس بالشرك ينجس بالكفر ينجس بالبدعة ينجس بالحقد بالحسد بالبغضاء ينجس بهذا نسأل الله العافية من ذلك. لو طهرت قلوبكم بأي شيء تطهر يا أستاذ؟ تطهر بالتوحيد تطهر بالإيمان تطهر بالسنة تطهر بالطاعة تطهر وإيه؟ التوحيد والإيمان والسنة والطاعة هتبقى كيف؟ أين وتنجز بإيه؟ بالشرك والكفر والبدعة والمعصية ها؟ والحفظ. طيب لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله ما شبعت كلام الله وما يعني يبقى عندك نهب فتقعد تقول ايه انا اقرا جزئين وقرا ثلاثه اربعه خمس ست سبعه يا عم قوم ما مش عارف تقوم لانك انت تعيش مع القران تعيش مع الايه مع القران كانه اختلط بلحمك ودمك ارتقيت مع الله عز وجل. فلما ارتقيت مع الله عز وجل وصلت الى هذه الدرجه المباركه ما شبعت من كلام الله وما احب ان ياتي علي يوم ولا ليله. من المتكلم؟ عثمان بن عفان. وما احب ان ياتي علي يوم ولا ليله الا انظر في كلام الله يعني في المصحف على من انزل القران يا ايها الحديدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الذي أتى به من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا جبريل. أحسن اللي ذكر الخير. أي نعم. ومن الذي جمع القرآن أيها الخطيري؟ من؟ لعل كبيرا يجيب بإجابتك. طيب تفضل. أحسنت أيها البطل المقدم. نعم إنه صديق الأمة الأكبر هو الذي جمع القرآن، لكن من الذي دون يا عبد الرحمن القرآن؟ أحسنت أيها الرجل، لكن ما معنى دون؟ إنها رمية بغير رام يا عبد الرحمن. نعم، ما معنى دون؟ أي نعم أحسنت أيها الرجل، حطه المصحف، أي كتبه، أي نعم، حطه المصحف، جميل، اقعدوا أيها الأشبال، جزاكم الله خيرا، أنبتكم الله نباتا حسنا، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف، أي نعم، طيب، بارك الله فيك. يبقى السؤال الآن، إن الشياطين تصفد في رمضان وبعض المسلمين يفعل المعاصي، كيف الجمع بينهما؟ قبل
أن الذي يصفد هو الشياطين، وأما الجن قد يصفد، ومن الجن الكافر، ومن الجن أيضا المسلم،
فالكافر قد إيه؟ قد أدوح اثنين، والشياطين ولو مصفدة ماذا قد توسوس وهي مصفدة؟ يبقى الجواب في البندين دول، إن الشياطين تصفد في رمضان وبعض المسلمين يفعل المعاصي، فكيف الجمع بين فعل بعض المسلمين للمعاصي وتصفيد الشياطين في رمضان؟ نقول واحد، قد تصفد قد توسوس الشياطين وهي مصفدة. اثنين، الجن منه المسلم والكافر، والكافر يوسوس للمسلمين فيتلبسون بالمعصية. انتهى الجواب. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. والسؤال الآن، بأي شيء تنجس القلوب؟ فضل كمل. أحسن، بالشرك والكفر والبدعة والمعصية. أي نعم، بأي شيء تطهر القلوب؟ فلا التوحيد والإيمان والسنة والطاعة. توحيد والإيمان والسنة والطاعة، ماشي؟ طيب أقول لقيت فلانا صدفة، هل يجوز؟ شيخنا ابن عثيمين قال نعم يجوز، قال نعم يجوز، لأنه يوجد بعض الأحاديث يقول صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفنا. لا يتم شيء في كون الله إلا بتقدير الله، لكني قابلتك في المطار مثلا، قابلتك صدفة. مثلا أنا قادم اليوم من يعني متقولي عبد الله، في متقولي عبد الله متقولي مؤمن، أي نعم، وكان المفترض أن يأتي أخونا أبو عمار يأخذ ولده من تدخل مؤمن، فلم يأتي، فسبحان الله الحليم، إخواننا في تدخل قالوا نحملك إلى المطرية، قلت لا أبدا، قالوا لماذا؟ قلت أريد أن أقرأ في القطار، فحملوني من تدخل إلى المطرية لأركب القطار، وكانوا سيحملونني إلى قريتي من حديد، فقدر الله أن أركب من تدخلي حتى فلقيت محمودا صدفة، فلقيت محمودا ايه؟ صدفة، فما كان محمود يعلم انني سآتي، ولا كنت اعلم انني سألاقي محمودا، فهذه صدفة. هتركب؟ لكن هل هي عند الله صدفة؟ كلا، انما هو تقدير الله، انما هو ايه؟ تقدير الله. طيب بعض اخواننا يتحرج من هذه الكلمة ويظن ان فيها مصادمة للعقيدة، والصحيح انه ليس كذلك. طيب هل في قدر الله تعالى شر؟ هل في قدر الله تعالى شر؟ أولا الإيمان بالقدر ما حكمه يا أستاذ؟ صح، ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة طبعا تدل مقدورة، تفضل. أصول الإيمان الستة، أسمع هؤلاء القوم، ارفع من صوتك، والله جواب جميل إلا أن تكون مرتديا قميصا بدل هذه الفرنجة. أي نعم اقعد جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقدر الله ليس في القدر شر، ولكن الشر في المقدور. ليس في قدر الله شر، ولكن الشر في المقدور. مثلا بسبب معاصينا وذنوبنا وقصورنا منع الله المطر من السماء فأجدبت الأرض وعم القحط وانتصر الجد ووجد الفقر. هذا شر في الناس أو خير؟
شر.
وينتج عنه أن يصوم المسلمون وأن يتصدقوا وأن يخرجوا ببهائمهم ونسائهم وأطفالهم يهرعون إلى ربهم في المصلى ويصلون صلاة الاستسقاء. هذا خير أم شر؟
خير.
فتقربوا إلى الله بالصدقة، وتقربوا إلى الله بالصيام، وخرجوا يعلنون ضعفهم للقوي بنسائهم وحيواناتهم وأطفالهم، وفي المصلى صلوا الاستسقاء، فأنزل الله المطر على رحمة بعباده. يبقى ليس في قدر الله شر، ولكن الشر فين؟ في المقدور. ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ كسبت أيدي الناس. واحد يقول لك أصل الحكام وأصل البلد والدولة. والله يا حبيبي من أعمالكم سلط عليكم، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. لو أننا اجتمعنا على التوحيد ونبذنا الشرك الذي يقام عيانا بيانا جهارا نهارا عند البدو ومهاشم وابن تميم وابن سلام. ابن تميم بتعمل المولد ولا لا؟ وما شاء الله مولد نعوذ بالله، الميسر، القمار، الزنا، الطبل، المضمار، الاختلاط، الشرك، خطأ الأكبر ممن ينشدون إلى غير ذلك. فالجريحي الأنصاري ابن تميم ابن سلام النجد البدوي مهاشم الحسين الدسوقي إلى غير ذلك مما يقام فيه الشرك الأكبر، فضلا على الكبائر والمعاصي، وفضلا على من يقسم بغير الله في البيوتات وفي الوظائف وفي كل مكان كان. بل كما قلت لكم آنفا لعل إماما من الأئمة يقول لمؤذنه يا النبي شيخ محمد قيم الصلاة. هذا بيحصل ولا بيحصلش؟ هل في ذلك مبالغة؟ إمام يقول للمؤذن النبي شيخ محمد قيم الصلاة، يبقى ما في أي شيء وقع في الشرك. يوم عمك الشيخ محمد يعمل إيه بقى؟ يوم قايم كده يقول يا رسول الله الله أكبر الله أكبر، يعني قبل ما يقوم يستغيث بسيدنا النبي. وقع فين؟ في الشرك. فإذا كان رب البيت بالدف في الله ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرأس. إذا كان الإمام عنده شرك والمؤذن عنده شرك إلا من رحم ربي وعصر، فكيف بالمأمومين وهو قدوتنا وأسوتنا؟ وإن كان ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوتهم إيه هذا، لكن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا اعتدل فاعتدلوا. صحيح ولا لا؟ أيوة. فينبغي على الدعاء من أمثالكم أن يكرسوا جهودهم في المساجد في الخطب والمحاضرات والدروس والفتاوى وصلة الأرحام واللقاءات أيا كانت، يركز على أمر التوحيد، يكرس جهودهم على أمر التوحيد. ولعلني ذكرت لكم أنني كنت أزور أحد الوجهاء ذات مرة في المنصورة، أحد وجيه من الوجهاء كنت أزور، فكنت بتكلم عن التوحيد وضغوط التوحيد كلام من القبيل. فقال التوحيد معروف، التوحيد معروف. قلت له أريد أن أسألك سؤالا من باب المذاكرة وليس من باب الامتحان. أين الله؟ في كل مكان. قلت طيب أريد أن تأتي لي بأصغر ولد ينطق في داركم. فجاب لي ولد حوالي 5 سنين ونص كده. أين الله؟ قال لي فوق. قلت له هل تعلم أن إجابة هذه الولد صحيحة وأن إجابة سعادتكم خاطئة؟ تفكير. قلت هذا الولد أجاب بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، ولكن أبواه يهودان أو نصرانا أو مجسانا. أين قال كيف قلت ربنا في القرآن أأمنتم من في السماء؟ قال كده أن من في السماء أي من على السماء أن يخسر بكم الأرض فإذا يتموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصب؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الرحمن على العرش إيه استوى، العرش فوق ولا تحت؟ اللي فوق. قلت له إذا إجابة من الصحيحة؟ قال يعني عم الشيخ، قلت له ما فيش مانع عم الشيخ إيه هي في مرد غطاء صح ولا غلط؟ قال آه طيب خلاص. قلت له يعني يكون مقتنع ربنا اللي بيقول مقتنع بكلام ربنا ولا لا؟ قال يا عم فوق دماغنا. قلت له تمام كده، يبقى لابد أن نركز على أمر التوحيد في خطبنا ومحاضراتنا ودروسنا وفتاوينا ومدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وروضاتنا التي تسمى بالحضانات، تسمى بالحضانة، نعلم ذلك المعلمات، نعلم ذلك المعلمين. كيف نعلمهم؟ نمدهم بكتيبات تحمل بين طياتها العقيدة الصحيحة بأسلوب سهل ميسر، ككتب فضيلة الشيخ محمد جميل زينو وما أراه إلا مزينا مجملا باتباعه لطريق سيدنا محمد. أي نعم، ما أرى محمد جميل زينو إلا مزينا مجملا باتباعه لطريق سيدنا محمد. أي نعم، حسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكت على الله أحد. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الروم ليذيقهم بعض الذي يا عبد الرحمن ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايه يرجعون. يبقى هو الله عز وجل حينما يذيق انسان فقرا او مرضا او جوعا او تسليط حاكم عليه ليذيقهم بعض ايه الذي عملوا من عملنا السوداء، ليذيقهم بعض. يا عم الراجل ماشي على طريق المستقيم، ما هو بقى لو نزل البلاء للصلح والطلح حق، وكله يبعث على ايه على نية، كله يبعث على نية. ربنا يقول ايه بقى سيدي؟ يذيقهم بعض الذي عملوا لها رب، قال لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. انا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب العباد بين اصبعين من اصابعي، اقلبها كيفما شاء، فاذا اطاعوني قلبت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإذا عصوني قلبت قلوب ملوكهم عليهم بالعذاب والسوء والنقمة. نعم، هذا حديث عظيم ولكنه مكذوب، لكن معناه جيد، معناه جيد لكنه مكذوب، لم يكن. لكن جملة الشريعة تقول مثل هذا، يعني جملة الشريعة تقول مثل هذا. طيب، صلى على رسول الهدى. فإذا هذا السؤال، هل في قدر الله تعالى شر؟ هل جواب لا، وإنما الشر في المقدور على النحو الذي بينته في الإشارة. طيب، كيف يقضي الله كونا ما لا يحب؟ الله سبحانه وتعالى، أولا أنتم تعلمون أن هناك إرادة كونية، هناك إرادة شرعية. والإرادة الكونية مثلا إذا تم الزنا أو السرقة أو الرشوة أو أكل مال اليتيم أو الفرار يوم الزحف أو قذف المؤمنات المحصنات أو غيبة أو نميمة أو كذب، دي إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ كونية. أرادها الله كونا ولم يردها إيه؟ شرعا. أما اجتماعنا هذا الاجتماع لنتلقى العلم، إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية وشرعية. أرادها الله كونا وأرادها شرعا، أي أراد بها كونا وأحبها شرعا، أي أراد بها كونا وأحبها إيه؟ طيب، نريد تفسيرا أكثر. نقول إن كل ما يبغضه الله يكون إرادة كونية، وكل ما يحبه الله يكون كونية شرعية، تكون إرادة كونية إيه؟ شرعية. أقول ثاني، نستطيع أن نقول إن كل ما يبغضه الله، كل ما يكرهه الله، كل ما يمقته الله تكون إرادة كونية، وكل ما يحبه الله تكون إرادة كونية شرعية، أرادها كونا وأحبها شرعا. الله أحبها، وربنا بيحب يا أخ محمد. أيوه بيحب، ربنا سبحانه وتعالى بيحب. الله يحب المتطهرين، حب التوابين، ربنا يحب. الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على إيه؟ على مسلم. ها؟ أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. وسؤل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله في الصحيحين من حديث ابن مسعود. إذا الله سبحانه وتعالى يحب. أين تذهب يا أيها الفضيل؟ فبتعود أن تستأذن، تعال أقعد واستأذن مني ثم قم. جزاك الله خير، أقعد ثم استأذن. أي نعم تفضل. واحد يقول ما هي الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أن ينشأ الولد على الأدب، وأنت أيها الكبير أيضا يجب عليك ذلك، يجب عليك ذلك، لأن هذا من آداب المجالس، من آداب المجالس. طيب الله سبحانه وتعالى يبغض ولا ما يبغض؟ يبغض، يبغض الكافرين الظالمين المشركين الفاسقين، الله يبغض هؤلاء. طيب الله يفرح أم لا يفرح؟ يفرح. طيب هل ربنا يفرح بكم الآن؟ أيوة. ما إيه؟ لله أفرح بتوبة عبده، الحديث لله أفرح بتوبة عبده. لا نقول أن الفرح هو الثواب، من الذي يقول هذا يا محمود؟ شاعرة. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون الفرح لله ولا ويقولون كيفيته يعلمها الله. ها؟ أي نعم. نقول ليس كمثله شيء. هل ربنا يفرح؟ نعم يفرح. كيف يفرح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. طيب من هو إسرائيل يا شيخ محسن؟ أحسن. إسرائيل هو يعقوب نبي الله عليه السلام. طيب هو والد من يا أخي طارق؟ يوسف. يوسف بن يعقوب بن من؟ ابن إسحاق. الله. نبي، ابن نبي، ابن نبي. ما أكرم هذا النسب، ما أكرم هذا النسب. فهل من فضل على جميع الخلق إمام النبيين، هل أبوه نبي؟ هل جده نبي؟ ومع ذلك فإن محمدا رسولنا أفضل منهم جميعا، تفضيل الله عز وجل. وأكرم، وإن كان يوسف، يوسف أكرم نسبا، ولكن محمدا أفضل، لكن محمدا أفضل. فيوسف نبي ابن نبي ابن نبي، النبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. أي نعم ما في شك. أي نعم. ومع ذلك فإن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل وهو سيد جميعا. طيب وقضينا إلى بني إسرائيل، يبقى هل يجوز أن نسب إسرائيل يا أستاذ؟ لا. لكن هل يجوز أن نقول لعنة الله على اليهود يا أستاذ؟ يجوز. لكن إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو إيه؟ يعقوب. وإن كان الذي يسب إسرائيل يقصد بها دولة الكفر ولا يقصد بها نبي الله، ومع ذلك هذا خطأ، فنعلمه الصواب. هل فهمنا؟ طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بسم الله. في داخل الدرس ان شاء الله. صلى الله على رسول الله. المقتول هل مات بأجله؟ يبقى احنا على الوقت تعلمنا ان هناك إرادة كونية، هناك إرادة شرعية. والإرادة الكونية كل ما يبغضه الله، والإرادة الشرعية كل ما يحبه الله، وهي نقول أرادها كونا وأحبها شرعا. ماشي؟ أنا أسأل سؤال دلوقتي الأستاذ مثلا، أقول مثلا إن القتل فلان قتل فلان زي الحديثة الأخيرة دي اللي حصلت، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. طيب حضورك في الدرس إرادة إيه؟ كونية شرعية، أرادها الله كونا وأحبها إيه؟ وأحبها شرعا. أي نعم. برك لوالديك يا صاحب العمامة، إرادة كونية ولا شرعية؟ من صاحب العبادة؟ أنت. برك لوالديك إرادة كونية ولا شرعية؟ أحسنت أيها الأسد، كونية شرعية. هل فهمت يا أخي؟ الحاجة اللي ربنا يحبها، الحاجة اللي ربنا يحبها دي إرادة شرعية، والحاجة اللي ربنا يكرهها إرادة كونية. أنا أسألك الآن، حتى ثوبك فوق الكعبين دي إرادة كونية ولا شرعية؟ أسألك يا أخي، شرعية كونية شرعية، أرادها كونا وأحبها شرعا. طيب لو أن لباسك يعني ثوبك تحت الكعبين يا صاحب الإمام الآخر، لباسك تحت الكعبين دي إرادة كونية ولا شرعية؟ أحسن، إرادة كونية، لأن الله يبغض ذلك، لأن الله تعالى يبغض ذلك. أين هل فهمنا يا إخوان؟ أين؟ طيب المقتول هل مات بأجله؟ المقتول هل مات بأجله والرجل القاتل قتله قبل أجله؟ ماذا تقول يا أستاذ؟ ها؟ مات بأجله، ولكل أجل إيه؟ كتاب. أي نعم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليس المقصود بساعة 60 دقيقة، ولكن أقل من طرفة عين وانتباهتها. أي نعم، لا يستأخرون ساعة. فالذي مات مقتولا مات بأجله، لكن القتل في ذاته أي إرادة يا هاني؟ كونية. القتل إرادة إيه؟ طيب رجل قتل، فولي الأمر قتل القاتل، أي إرادة هذه؟ كونية شرعية، أرادها الله كونا ويحبه إيه؟ يحبها شرعا. وهذا يا أبا عمار زاني محصن، ماذا سيفعل به؟ وأي إرادة هذه؟ كيف الكونية شرعية؟ أراد الله إيه؟ كونا. وأراد الله إيه؟ كونا. أراد الله إيه؟ كونا. وأحب إيه؟ شرعا. أراد الله كونا وأحب إيه؟ وأحب شرعا. أراد الله كونا وأحب إيه؟ شرعا. إرادة كونية. أين؟ أين؟ الزنا إرادة كونية، والحد إرادة كونية شرعية، القتل إرادة كونية والحد إرادة كونية شرعية، شرب الخمر إرادة كونية والحد إرادة كونية شرعية، قذف المحصنات إرادة كونية وإقامة الحد كونية شرعية، هذا قطع الطريق إرادة كونية، وإقامة الحد على أصحاب الحرابة كونية شرعية. هل فهمنا؟ طيب من الذي اشتهر في هذا الزمان بلباس العمامة السوداء؟ الشيعة. فأنا أرغب أهل السنة أمثالكم أن يرتدوا البياض، لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض. البسوا من ثيابكم إيه؟ قال البياض. واحد يقول لي أما ارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة السوداء في فتح مكة؟ أقول له دلوقتي أنت في فتح القماش، ليس في فتح مكة، حصل فعلا وقد حدث هذا، لكن المشتهر الآن في هذا الوقت الذي نعيش فيه أن الشيعة الذين ارتدون هذا، ونحن نبرأ إلى الله من أفعالهم. صحيح. فأنا أحرضكم على، لو لبست غير السودة ممكن، لكن أحب شيء البياض، لكن لو لبست غير السودة ممكن. ماشي. طيب يبقى إذا من لبس السوداء لبس انطلق بدليل. ايه الدليل؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس يوم فتح مكة عمامة سوداء، فهو لما قرأ في السنة هذا غلب على ظني ان هذا ممكن، لكن ان شاء الله انطلقا من الان نلبسه. لكن لا بأس ان تعطيها لزوجتك تلبسها تحت الخمار. نعم تفضل يا استاذ. تفضل تفضل تفضل.
Thank you. نتكلم عن السنة ولا أي دولة المدينة ونتكلم الشيعة وأرضه مطلق
من نشكر لهم ذلك. لكن ممكن واحد ما تصليش يبقى عنده مروءة، يعني عنده ايه مروءة، يعني مثلا انا بصل وفيه اتنين، واحد ظالم واحد مظلوم، والظالم نايم على المظلوم وانا قاعد اتفرج يجي واحد عنده شهامة يقوم قايم نزع الظالم بايده فتنزل فمع انه ترك صلاة مجرم لكن عنده صفة الشهامة. فكذلك ايضا هؤلاء مع كفرهم لكن كان عندهم هذه الصفة الطيبة أنهم غضبوا لكفر قائم مع كفر عندهم ولذلك الخوارج كان الصحابة يحقرون صلاتهم بجوار صلاتهم، يعني كانوا يحقروا عبادتهم بجوار عبادة الخوارج. كان عندهم عبادة عجيبة، يقيم الليل ويطيل في الركوع يطيل في السجود إقرار ثلاثة أجزاء وهو واقف في الركعة كذا، والصحابة بعضهم يفعل أقل من ذلك، ومع ذلك هم كلاب أهل النار بنص كلام سيد الغفر رسول الغفار، نص كلام رسول الغفار محمد عليه السلام. أي نعم هم كلاب أهل النار. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هنا بارك الله فيك المقتول مات بأجله، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة على الماء. نعم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من فره أن يبسط له في رزقه يبسط له في رزقه، يعني واسع وينسأ له في أثره، فليصل رحمه ينسأ له في أثره أي يمد له في عمره. بعض أهل العلم قالوا يبارك له في عمره، يعني إيه؟ يعني لو عاش 50 سنة يعمل أعمال 100 سنة. مثلا الإمام النووي عاش كم سنة؟ 45 سنة، ومع ذلك عمل المجموع شرح النووي، أي نعم، وعمل شرح صحيح مسلم وروضة الطالبين والأذكار ورياض الصالحين وغيره من الكتب الكثيرة، ومع ذلك أيضا كان يخطب ويدرس ويفتي ويجاهد. أين في متى فعل هذه الأشياء؟ بركة في العمر، بركة في العمر. مثلا مثل في زمننا دكتور سيد العفراني، دكتور سيد العفراني دكتور بشري، أين عمل كتاب اسمه صلاح الأمة في علو الهمة 7 مجلدات، عمل كتاب اسمه الجزاء من جنس العمل 3 مجلدات، عمل كتاب اسمه رهبان الليل 2 مجلدات، عمل كتاب ترطيب الأفواه 2 مجلدات، عمل كتاب في الصحابة 10 مجلدات، ما شاء الله. وكتب تانية بقى، يعني أحكي لك أمثلة، وعلى فكرة هو صغير يعني عنده 50 سنة. حسنا ما أنت إزاي يعني تخيل أنت بس هات 10 مجلدات وجيب إقلام جافة كده ودفاتر ويقعد ينقلهم بس، انقلهم مش هتألف، لا انقل بس ويقعد ينقلهم كده، شوف هتاخد هياخدوا منك كم سنة دول، هياخدوا منك كم سنة. بركة، دي بركة، بركة من الله، فضل الله أولا، ثم اجتهاد الإنسان في الطاعة، اجتهاد هذا الإنسان في الطاعة، احسبه كذلك ولا يزكي عن ضيحة. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة. الوقت ربنا يقول للملك لو أن فلانا من عبيدي وصل رحمه اجعل عمره قد كده، مثلا هو يعيش 60 سنة، انا صاحبه كان عمره 70 سنة. طيب ربنا كان عارف ان هو يصل رحمه ولا ما كانش عارف؟ ربنا علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، يعني ايه؟ علم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى جل جلاله. وبعد كده يجي واحد مغفل يقول لك ايه ما الدليل على وجود الله؟ حول ولا قوة إلا بالله. وجودك يا ولد في ملك الله دليل على وجود الله، وجودك في ملك الله دليل على وجود الله. السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على أنه اللطيف الخبير؟ سبحانه من إله، إنها لا تعمل إيه أبصار ولكن إيه تعمل قلوب التي في الصدور، لكن تعمل قلوب التي في الصدور. كم من أعمى بصير وكم من بصير أعمى، كم من أعمى إيه بصير. أمثال شيخنا ابن باز رحمه الله كان أعمى ولكنه كان إيه بصيرا، وكم من بصير أعمى. أمثال مين؟ أمثال نجيب محفوظ ها، نجيب محفوظ وقاسم أمين ومصطفى أمين والبنت صفية زغلول ختمها زي، والبنت اللي اسمها أم كلثوم والبنت اللي اسمها هدى شعراوي ختمها زي، والنسوان اللي كانوا مجرمات دول، وهؤلاء الذكور اللي كانوا مجرمين دول، رفاعة الطهطاوي المجرم، سعد زغلول المجرم، خطيب طه حسين المجرم، وهذه الأشكال. فطه كان أعمى البصر والبصيرة الاثنين مع بعض. أما سعد زغلول كان بصير البصر أعمى البصيرة، رفاعة الطهطاوي كان بصير البصر أعمى البصيرة، قاسم أمين مصطفى أمين كان بصير البصر أعمى البصيرة. دول ما إيه مجد في التاريخ والجرايد والكتب والمجلات، وأولادنا غلابة عين مش عارفين حاجة، يقرأوا في الكتب إن هم كانوا أبطال، ونقرأ في التاريخ وندرس هذا وهم كانوا كلاب. عزك الله ها، كانوا كلاب. هذا الولد اللي اسمه سعد هذا اللي يدرس في التاريخ هذا، هذا سعد تربى في بريطانيا تربية مجرمة كافرة وتضلع في الضلال، وبعدين يجا البنت اللي اسمها صفية دي وهدى في جنان الإسماعيلية، والنسوان لابسة النقاب هم متفقين مع بعض، أول ما قابلها قام نزع النقاب من على وجهها، قامت النساء نزعوا النقاب وقعدوا إيه يسقفوا. فليسقط الإنجليز، فليسقط الإنجليز، وده جاي من عند الإنجليز وهم اللي مربينه ومعلمينه الكلام، جاي من عند فليسقط الإنجليز. طيب ما علاقة الإنجليز برفع النقاب؟ يعني إذا رفعنا النقاب الإنجليز هيسقطوا؟ وحاجات عجيبة جدا. وبعدين ندرس نصور لنا في التاريخ إن سعد زغلول هو خالد بن الوليد، هو أبو عبيدة بن الجراح، هو البطل المقدام والأسد المغوار، وإحنا نحشي في دماغنا. ما في من يدلنا يا جماعة، فاحمدوا الله على من رزقكم، على من يبين لكم الحق من الباطل، الشرك من التوحيد، كفر من الإيمان، السنة من البدعة، الغزو الفكري وأساليب السيئة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وسمي ميدان الإسماعيلية بميدان التحرير. ليه؟ تحرير المرأة، أنها خرجت من إيمانها إلى الكفر والعياذ بالله. حاجات عجيبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. وبدأوا بقى سن 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 ايه بقى، يعني بدأوا الحضانة للروضة يعملوا فيها اختلاط بين الاولاد والبنات. طبعا الحضانة 5 سنين و4 سنين ما يجيش في دماغ الناس، يعني 4 سنين عيال، وهذا لا ينبغي. وبعد كده ايه خطوة تانية الابتدائي، بس مش الابتدائي كله بقى، ولو تانية صغيرين ما عندناش حاجة. وبعد كده البداية كله، وبعد كده ايه الاعداد، وبعد كده ايه الثانوي بقى. ها انا اعوذ بالله من هذا، كنا في المدارس نعوذ بالله من هذا، صرنا من اجل هذا. اي نعم، ثانوي مختلطة والعياذ بالله. بل يوجد معلمات يدخلن على شباب في ثانوي يدرسوها مثلا جغرافيا تاريخ فرنساوي انجليزي، ما شاء الله لابسه بدله وشعرها على قرصه وغايه ما في امر زينه مكيجه، والعيال دول زي ولادها واخواتها صغيرين. عايز زي الفل قد العمود، قد العمود يتجوز 4 نسوان خطوان ده زي، وفي حاجه الى 10 إماء مع الـ4 نسوان. ولد عنده 17 سنه في حاجه الـ4 زوجات ولا لا؟ وحاجه ب 10 إماء مع الـ4 زوجات خطوان ده زي 17-18 سنه خطوان ده زي، ديناميك. ويجيب له امراه بهذا الشكل تدرسه انجليزي عشان فرنساوي تقول له كاس قوسين. كلام هذا، كلام هذا، هذا حفاظ على شباب الأمة عشان تقول له كسكسيه وكمنتول دي، لا احنا عاوزين كسكسيه وكمنتول دي من شكلك. الله المستعان، الله المستعان. طيب هذا بارك الله فيك. فيقول فيقول على فكرة كسكسيه يعني ما هذا تسوي في الانجليزي وط الفيس. اينا فبارك الله فيك، من صبر أن ينصر له في رزقه وينصر له في أثره فليصبر. فربنا سبحانه وتعالى علم الماضي، علم الحاضر، وعلم المستقبل، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للملك إن وصل رحمه فزوجه كذا سنة. نعم، هل الملك يعرف هو يصل رحمه ويصبر؟ لا يعرفش، لكن من اللي يعرف؟ ربنا بس. لكن الملك لا يعرف، الملك من الملائكة اللي بيكتب الحسنات ويكتب السيئات ما يعرفش. اي نعم. طيب ده موجود في اللوح المحفوظ ولا مش موجود؟ موجود. طيب موجود في الكتاب اللي مع الملك اللي بيكتب فيه انه يحصل؟ لا مش موجود. له موجود ولا يعرف؟ له موجود في كتابه ولا يعرف. ولذلك يقول لك ايه، اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتب لي عندك ايه صحيح. يقصد بذلك الكتاب الذي بين يدي ايه الملائكة، يقصد زي بالكتاب الذي بين يدي ايه الملائكة. طب اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا بارك الله فيك رقم واحد ان المقتول مات باجله، لقوله تعالى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وقوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والفائدة الثانية أن القاتل هذه إرادة كونية والمقتول إرادة كونية شرعية، هذه الفائدة الثانية. طب والفائدة الثالثة، أن من وصل رحمه من فر ونبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، كما ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة أن الله تعالى علم الماضي والحاضر والمستقبل. طيب فائدة الرابعة، أن الله ممكن ربي يقول للملك إن وصل رحمه يعني زوجه كذا، هذا الملك لا يعلم أنه سيصل أو لا، فإن فعل نفذ كلام رب العالمين. هذا الاستنباط أو ذاك الفهم فهمه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن أهل العلم على قولين في الحديث في المسألة، هل يزاد العمر فعلا؟ منهم من قال يزاد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من قال لا يزاد لكن يبارك له، يبارك له يعني يعمل أعمال 30 سنة في 15 سنة، 100 سنة في 50 سنة أو أقل. واضح يا اخوان؟ طيب يعني فتح الباري ده موسوعة علمية حديثية فقهية لغوية هائلة لا يستغني عنها عالم فضلا عن طالب العلم. اي نعم، وغير ذلك من كتب المحجر زي بلوغ المرام، وغير ذلك زي تهذيب التهذيب، وغير ذلك من هذه الكتب التي فعلها او كتبها او صنفها ابن حجر. يعني متى فعلوا هذه الكتب؟ متى ألفوها؟ وكانت ريشة، حط الريشة في الدواية ويكتب ريشة ويكتب ريشة ويكتب. الله المستعان. طيب ثم ماذا؟ هل يتكلم الميت في قبره ام لا؟ هل يتكلم الميت في قبره ام لا؟ هل يتكلم الميت في قبره ام لا؟ نعم تفضل يا عبد الرحمن. هل الميت يتكلم في قبره؟ احسنت، ما الدليل؟ اسال الله ان يجعلك يا ولدي من العلماء العاملين، اقعد والبس الثوب حتى يرزقك. طيب بارك الله فيك. لعلني أسأل ذلك لداعية يصعد في المنبر ويؤم المسلمين فيقف متحيرا غير قادر على الجواب مع علمه بأسئلة القبر، ولكن يغيب ذلك عن ذهنه. فالتوفيق من؟ من الله. ثم بركة هذه المجالس، توفيق من الله أولا وأخيرا، ثم بركة هذه المجالس. فلا تحرمن نفسك من هذا المجلس وما كان على شاكلتي من المجال. والله الموفق من وفقه الله، والله نحن في نعمة فاشكروا الله على ما أنتم فيه من نعمة ولا تكفروا بنعمة ربكم بغيابكم عن هذه المسألة. نعم صلى الله عليه وسلم. كما قال ابننا هذا إنهم يسمعون قرع نعالهم، ثبت ذلك في الصحيحين حديث أنس. وفي الحديث يسأل من ربك وما دينك ومن بعث فيك. إذن الميت يتكلم في القبر إن كان كافرا أو مؤمنا. إن كان مؤمنا قال ربي الله والإسلام ديني والذي بعث فيه محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله. إن كان كافرا قال لا أدري، فيضرب الضربة يغوص في الأرض ويقال له لا دريت ولا تلي. أين فنفق الله أن نقول أن نكون ممن يقول ربي الله والإسلام ديني محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله. طيب ثم ماذا؟ وقد ثبت في الصحيح من ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع. لكن لو كنا بنسمع عذاب القبر كان حد يسمع حد؟ لا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع. وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقد ثبت ذلك في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر. طيب امرأة نصرانية تزوجت برجل مسلم، هل هذا يجوز يا أستاذ؟ يجوز. طيب هل يجوز لامرأة شيعية أن تتزوج رجل مسلم؟ لا يجوز. أي نعم. وهذا السؤال سئلت فيه أنا في الإمارات، واحد عقد على بنته ثم سألني قلت افصل فورا إن لم يصر سنية لأن عندهم كذا وكذا وكذا وكذا. أي نعم. لأن هذا الشيعي يعتقد أن الله لا يراه أهل الجنة ويعتقد أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وكان يعتقد اعتقادات تأخذ بيده إلى الكفر، أخذت بيده إلى الكفر أكبر. نعم. طيب المرأة النصرانية جوزها مسلم، ماتت المرأة النصرانية وهي حامل، هل يجوز أن تدفن في مقابر المسلمين؟ لا. هل يجوز أن تدفن في مقابر النصارى؟ لا. تدفن في مقبرة على حجر وظهرها ناحية القبلة، لأن الجنين وجهه في الظهر، فلما يكون ظهره ناحية القبلة يبقى الولد المسلم اللي جوه وشه ناحية القبلة، يبقى الدفن صح. فهمنا حاجة؟ أي نعم. يبقى المرأة النصرانية التي تزوجت بمسلم وماتت يبقى لا تدفن في مقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين، وإنما تدفن في مقبرة على حدة وظهرها ناحية القبلة. ليه؟ لأن الجنين اللي في بطنها وجهه ناحية ظهره، فلما يكون ظهره ناحية القبلة يبقى الولد اللي جوه يبقى ايه؟ ناحية القبلة. وهذه من المسائل العزيزة، من المسائل ايه؟ العزيزة. اي نعم. طيب بارك الله فيك. هل يستمر عذاب العاصي في قبره الى يوم القيامة؟ والله صاحب الكبيرة احنا نسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية اعتقادنا أنه إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. والفائدة الثالثة إن عذبه لا يخلد في النار. والفائدة الرابعة أنه قد يعفى عنه في القبر فلا يعذب، وقد يعذب كثيرا قد يعذب قليلا، هذا على حسب حجم المعصية، هذا على حسب حجم الايه؟ المعصية. ولما الفائدة السادسة إذا أراد المرء أن يعصي الله فلا ينظر إلى صغر المعصية وإنما ينظر إلى من يعصيه، إنما ينظر إلى من ايه؟ إلى من يعصيه. نعم جزاك الله خير. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. أرواح الشهداء تكون في السماء أو في الأرض، هذه تفرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد بإسناد الحسن وحديث ابن عباس: أرواح الشهداء على بارق نهر، أرواح الشهداء على بارق نهر على باب الجنة، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، بكرة وعشية. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. إن كل ميت يعرض عليه مقعده بالغداء والعشية. غداء يعني صبح. وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله يوم القيامة. فلا يتنافى الحديث المذكور أيضا، لأنه إما محمول على غير الشهداء وإما على عمومه، والمراد بالمقعد المسلم كقر في القيامة كالقصر ونحوه، بذلك لا يحصل دخوله والاستخراج فيه ليوم القيامة، فهذا هو المعتمد والله أعلم. طيب، الملكين منكر ونكير هيسأل الناس في القبر أي لغة؟ أولا السؤال هيتم ولا مش هيتم؟
هيتم.
والجواب هيتم ولا مش هيتم؟ هيتم للمؤمن والكافر، فأيا كانت هذه اللغة تمها. بعض أهل العلم قالوا باللغة العربية لأن الحديث ورد باللغة العربية لغة الوحيين، وبعضهم قال هم سيعلمهم الله لغة من سيسألون، لغة من إيه؟ سيسألون. وبعضهم قال لا، هي اللغة العربية، ولكن الله سيفهم كل من يعرف العربية ومن لا يعرفها الأسئلة، سيفهمهم ذلك. من اللي خلقه؟ من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، اللي الواحد يسأل في القبر جالس ولا راقد؟ جالس. ان ورد في الحديث في مسند الامام احمد فيقعدانه، فايه؟ فيقعدانه. اي نعم. طيب، الانبياء يسالون في قبورهم ام لا؟ لا يسالون، بل هم يسال عنهم، يعني من الذي بعث فيه؟ ها، هم لا يسالون. بارك الله فيك. نعم. من قطع راسه ودفن في مكان وجسمه في مكان، هيسال مين؟ الراس، لان اللسان فين؟ اللسان في الراس، في الفم، والفم موجود فيه. اين؟ بارك الله. نعم، ضغطة القبر هل هي بعد سؤال الملكين ولا قبل سؤال الملكين؟ قبل سؤال الملكين. ضغطة القبر قبل سؤال ايه؟ الملكين. طيب، ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونقرأ مستعينين بالله عز وجل. و طيب،
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل ابليس من الملائكة؟ فاجاب: ابليس ليس من الملائكة، لان ابليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور، ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة، فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم الله تعالى بقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك، فإنه كان مستكبرا، كما قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس من بينهم، أي معهم مشاركا لهم في العبادة، وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويا على الكفر والاستكبار، صار الخطاب متوجها إلى الجميع، فلهذا صح استثناؤه منهم، فقال تعالى: فسجدوا إلا إبليس، وإلا فأصله ليس منهم بلا شك، كما قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والله أعلم. كيف نجمع بين تصفيد الشياطين في رمضان وفعل الناس المعاصي؟ وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين تصفد في رمضان، ونحن نجدها توسوس في رمضان، ونجد من المسلمين من يعصي في رمضان. فأجاب بأن قال: قد يوسوس وهو مصفد. ثم قال: كنت بالمنستير في بعض الرمضانات وكان بها رجل من أهل القرآن وكانت به عرضة تصرعه. قال الشيخ: فأنا جالس حتى أتوني فقالوا لي صرع فلان، ثم سألوني عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في تصيب الشياطين، فقال قلت لهم الحديث حق، وما يصيب الإنسان في هذا عيان، فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى قوله عليه السلام وصفبت الشياطين أي كفرت الجن الذين يسمون شياطين، وأن المؤمنين من الجن لا يصفدون، فيكون الوسواس وتزيين المعاصي إنما يقع من فساق الجن ومن دونهم المسلمون منهم، ويعدونها معاصي مؤمني المسلمين يعصون، فكيف بمؤمن الجن؟ والكفار منهم يصفدون دون المؤمنين، لأنه عليه السلام لم يقل وصفدت الجن، إنما اختص الشياطين. قيل له إن بعض الناس قال فيه تصفد عن بعض الأعمال دون بعض، فقال القول بأن معناه يحتمل بعض الشياطين دون بعض أولى، وأولى من هذا أن يقال لا علم لنا، قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه العلماء، لأنه إذا لم يذكر لنا المعنى قد يحتمل أن يكون المعنى غير ما قلناه مما هو خير وأحسن مما تأولناه. طهارة القلوب. قال قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف. الإيمان بالقدر. حكم استعمال كلمة صدفة. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة صدفة؟ دام فضلكم ونفع الله بعلومكم. فأجاب: رأينا في هذا القول أنه لا بأس به، وهذا أمر متعارف، وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير: صادفنا رسول الله، ولكن لا يحضرني الآن حديث معين في هذا الخصوص. والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له. لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم، وكل شيء عنده بمقدار، وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات، فهذا يقال له صدفة ولا حرج فيه. وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز. هل في قدر الله تعالى شر؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل في قدر الله تعالى شر؟ فأجاب قائلا: ليس في القدر شر، وإنما الشر في المقدور. فمن المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات، فالخيرات خير والمصائب شر، لكن الشر ليس في فعل الله تعالى، يعني ليس في فعل الله وتقديره شرا، الشر في مفعولات الله لا في فعله، والله تعالى لم يقدر هذا الشر إلا لخير، كما قال تعالى: لكن الشر ليس في فعل الله، في فعل الله تعالى، يعني ليس فعل الله وتقديره شرا، لكن الشر ليس في فعل الله. لكن الشر ليس في فعل الله تعالى، يعني ليس فعل الله وتقديره شرا، الشر في مفعولات الله لا في فعله، والله تعالى لم يقدر هذا الشر إلا لخير، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا بيان سبب الفساد وأمة الحكمة، فقال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه مصائب مآلها الخير، فصار الشر لا يضاف إلى الرب، ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات، مع أن هذه المفعولات والمخلوقات شر من وجه وخير من وجه آخر، فتكون شرا بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية، ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة الحميدة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كيف يقضي الله كونا ما لا يحب؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كيف يقضي الله كونا ما لا يحب، فأجاب بقوله: المحبوب قسمان، الأول محبوب لذاته، الثاني محبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. مثال ذلك قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالفساد في الأرض في حد ذاته مكروه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر، وكذلك العلو في الأرض. ومن ذلك القحط والجذب والمرض والفقر، يقدر الله تعالى على عباده مع أن يقدره الله تعالى على عباده مع أنه ليس محبوبا إليه في حد ذاته، لأن الله لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك. يقدره الله تعالى على عباده مع أنه ليس محبوبا إليه في حد ذاته، لأن الله لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك، بل يريد بعباده اليسر، لكن يقدره للحكم المترتبة عليه، فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن قيل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه آخر، أجيب بأن هذا أمر واقع لا ينكره العقل ولا يرفضه الحس. فها هو الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة واللون، فيشربها وهو يكرهها لما فيها من المرارة وكراهة اللون والرائحة، ويحبها لما يحصل فيها من الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار ويتألم منها، فهذا الألم مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر. المقتول هل مات بأجله؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله، فأجاب: المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره، وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. وقد قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبط أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق وغير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولا إما بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل. وعلم الله بذلك وكتابته له، بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء، لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب. بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. ولو لم يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة الأسباب إنه يموت، وكلاهما خطأ. فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلوم كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل، أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر. فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أو يرزق شيئا آخر. لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق
كان يموت.
هو عايز يقول الهند زيادة يعني. لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أو يرزق شيئا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيما أو يحبلها رجل آخر. ولو لم تزرع هذه ولو لم تزرع هذه الأرض هل كان يزرعها غيره في دلزل هنا في الشيخ كتابها. أم كانت تكون مواتا لا يزرع فيها. وهذا الذي تعلم القرآن من هذا، لو لم يعلمه هل كان يتعلم من غيره أم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا كثير.
هل يتكلم
الميت في قبره أم لا؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل يتكلم الميت في قبره أم لا؟ فأجاب: يتكلم، وقد يسمع أيضا من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم يسمعون قرع نعالهم. وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله وجاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وهذا تأويل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر. وكذلك يتكلم المنافق فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هي مرزبة بمرزبة من حديد. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع. وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والآثار في هذه كثيرة منتشرة والله أعلم. امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين، هل تدفن مع المسلمين؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين له 7 أشهر، فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى؟ فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى، لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء.
ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذه مسألة في غاية الخطورة، إن واحد يقول إخواننا النصارى أو إخواننا المسيحيين، طب إيه يا عم إخواننا في إيه؟ إخواننا في الإنسانية. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا عز وجل؟ سيدنا النبي؟ لا، ربنا قال ولا سيدنا النبي قال؟ ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، أما دولا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أي سؤال بعد الدرس؟
هل يستمر عذاب العاصي في قبره إلى يوم القيامة؟ وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني هل يعذب العاصي في قبره إلى يوم القيامة أو لا يعذب إلا عند مجيء منكر ونكير؟ فأجاب أن ذلك يختلف باختلاف كبر المعصية وصغرها وحصول العفو عن بعض الموتى دون بعض، فقد لا يعذب بعض العصاة وقد لا يستمر التعذيب على بعض العصاة وقد يرفع عن بعض. وشواهد ذلك من الأحاديث موجود، منها حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد مرفوعا: من قتله بطنه لم يعذب في قبره، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح وصححه أيضا ابن حبان. وعن عبد الله بن عمر ورفعه قال: ما من رجل يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبور، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعن ابن عباس قال: ضرب رجل خباء على قبر فإذا هو بإنسان يقرأ سورة الملك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي المانعة وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر، أخرجه الترمذي وحسنه. وعن ثمرة ابن جندب في المنام الطويل قال: وأما الذي يشق شبقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق تصنع به إلى يوم القيامة، أخرجه البخاري. وفيه: وأما الذي يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يعمل به ذلك إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة في قصة الإسراء قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومررت بقوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت رؤوسهم عادت كما كانت لا يفطر عنهم شيء من ذلك، أخرجه البزار والبيهقي وغير ذلك من الأحاديث. ومن الأحاديث الدالة على أنه يخفف عذاب القبر عن بعض العصاة حديث الجريدتين وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهذا إن قلنا إنهما كانا مسلمين، وأما إن قلنا كانا كافرين فلست بميال لهذا الموضع.
لكن أحد الإخوة يسأل يقول: يعني لو ماتت نصرانية وحبلت من مسلم ولكن في شهرين قبل نفخ الروح في الجنين، هل تدفن بنفس الفتوى؟ هل تدفن بنفس الفتوى التي أخبرتنا بها؟ الجواب: هي تدفن دفنا عاديا، يعني ممكن تدفن في مقابر الكفار نصارى يعني. لماذا؟ لأنه لم ينفق فيه الروح، لم ينفق فيه الايه؟ الروح. ولن يبعث يوم القيامة، لأن اللي يبعث يوم القيامة من أربع صور فصاعدة، اللي نفق فيه الروح هو اللي يبعث يوم القيامة، وسيأتي تفصيل ذلك أو قريبا من هذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
أرواح الشهداء تكون في السماء أو في الأرض؟ وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني: أرواح الشهداء تكون في السماء أو في الأرض؟ فأجاب: إنها تسرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود، وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس: أرواح الشهداء على بارق نهر على باب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ولا معايدة عن الحديثين، لأن النهر على باب الجنة والقناديل المعلقة بالعرش أيضا تحمل على أنهار بجوار باب الجنة. وأما ما أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر رفعه: إن كل ميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله يوم القيامة، إلى أن يبعثك الله يوم القيامة. فلا يتنافى الحديث المذكور أيضا، لأنه إما محمول على غير الشهداء وإما على عمومه، والمراد بالمقعد المستقر في القيامة كالقصر ونحوه، بذلك لا يحصل دخوله والاستقرار فيه إلا يوم القيامة، فهذا هو المعتمد والله أعلم. سؤال الملكين في القبر، هل هو بحسب لغته؟ وسئل الحضر بن حجر العسقلاني عن سؤال الملكين في القبر، هل هو بحسب لغته ولسانه كالتركي والتكروري مثلا، أم لا يسأل إلا بلسان العرب، ويلهم المسؤول معرفة اللسان العربي حينئذ؟ وعن الملكين الكاتبين، هل يكتبان ما يقع للإنسان عربيا كان أو غيره كما هو، ويوديانه كذلك؟ فأجاب: أما ما يتعلق باللسان فلا أعرف فيه نقلا، إلا أن الذي يقطع به أن الحافظين يعرفان لسان من وكل به. وأما كتابة
بارك الله فيك، فيه ملك يكتب ايه على اليمين حسنات، وملك يكتب على الشمال، وفيه واحد من امامك وواحد من خلفك، والحافظين يعرفان لسان من وكل به. رب سبحانه وتعالى انفطر ايه كراما كاتبين. اي نعم، لهذا الرسول اللي هو بيبي يعني زي سيدنا محمد، موسى، عيسى، ابراهيم، نوح، الرسول البشر. اما بالنسبة للملك اللي في ملك على يمينك بيكتب الحسنات، وملك على شمالك بيكتب السيئات، وفي واحد امامك واحد خلفك يحفظك الله بهما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اينا، وما ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فالحافظ اللي بيكتب دولا يعرفان لغتك ايا كان. اينا،
وأما كتابتهما لذلك فيحتمل أن تكون بذلك اللسان ويحتمل أن تكون بغيره. وورد في حديث ضعيف: إن لسان أهل الجنة عربي، فيمكن أن يستأنس به لكون الملكين يعرفان ما يكتبانه. وأما سؤال الملكين فظاهر الحديث الصحيح أنه بالعربي، لأن فيه أنهما يقولان له: ما علمك بهذا الرجل، إلى آخر الحديث. ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه. سؤال الميت في قبره جالسا أو راقدا. وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني: ماذا تقول في الميت إذا ألحد في قبره وغاب عن البصر وجاءه منكر ونكير، هل يقعد ويسأل أو يسأل وهو راقد؟ فأجاب: أنهما يسألانه وهو قاعد، كما جاء في حديث البراء المشهور، وصححه أبو عوانة وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. الأنبياء هل يسألون في قبورهم؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي عن الأنبياء: هل يسألون في قبورهم أم لا؟ وإذا قلتم نعم، فهل يسألون كآحاد الناس أنهم سؤال مخصوص بهم؟ وهل الشهداء كالمقتول بمعركة الكفار والمقتول بالطعن أو البطن أو الحرق أو الغرق أو الغرق أو نحو ذلك يسألون في قبورهم أم لا؟ فأجاب بأنه لا يسأل النبيون في قبورهم، وكذلك شهيد المعركة. كيف يسأل من قطع رأسه ودفن بمكان آخر؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي عمن
أين رأس الحسين بن علي؟ في كربلاء العراق، في كربلاء رأسه وجسده، وأهل دمشق الشام أقاموا صور هناك مقصورة، وأهل القاهرة بمصر أقاموا مقصورة، وكان المولد منذ شهر على وجه التقريب، وأقيم فيه من الشرك والبدع ما الله به عليم، لأن المولد من أصله بدعة، فضلا على أن الدفن في المقابر أمر منهي عنه. على كل حال، أهل دمشق الشام يزعمون أن الحسين دفن رأسه عندهم، وأهل القاهرة يزعمون أن رأسه عندهم، والله أظفره لا يؤمن عندنا ولا في دمشق، بل هو في كربلاء، والله المستعان.
سئل عمن قطع رأسه ودفن بمكان آخر، هل يسأل الرأس أم داخل البدن أم كلاهما؟ فأجاب بأن السؤال للرأس الاشتمالي على اللسان المجيب كما ورد به الحديث. ضغطة القبر هل هي قبل سؤال الملكين؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي عن ضغطة القبر هل هي قبل سؤال الملكين أو بعدهما، وهل تكون الروح حال الضغطة أم في الجسد أم لا؟ فأجاب بأن الضغطة قبل سؤال الملكين. ففي البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع أصحابه وأنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وقال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، قال مسلم 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وعلم من هذا أن ضغطة القبر قبل سؤال الملكين لأنها تعم المؤمن وغيره، فقد قال ابن أبي مليكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الذي تحرك له وفتحت له أبواب السماء وشهد 70 ألفا من الملائكة لقد ضم ثم فرج عنه. ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب جلس عند القبر فتربد وجهه ثم سري عنه، فقال له أصحابه رأينا وجهك يا رسول الله تربد آنفا ثم سري عنك، فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج عنها، وأيم الله لقد ضم الضمة سمعها ما بين الخافقين، وتكون الروح حال الضغطة وسؤال الملكين في الجسد.
تعمل زوجي هذا كلام يقول الله إنه منه علينا
ضغطة القبر هل هي قبل سؤال الملكين؟ فأجاب بأن الضغطة قبل سؤال الملكين. ففي البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وقال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، قال مسلم 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وعلم من هذا أن ضغطة القبر قبل سؤال الملكين لأنها تعم المؤمن وغيره، فقد قال ابن أبي مليكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي من دين من مناديله خير من الدنيا وما فيها. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الذي تحرك له وفتحت له أبواب السماء وشهد 70 ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب جلس عند القبر فتربد وجهه ثم سري عنه، فقال له أصحابه رأينا وجهك يا رسول الله تربد آنفا ثم سري عنك، فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج عنها، وأيم الله لقد ضم الضمة سمعها ما بين الخافقين، وتكون الروح حال الضغط وسؤال الملكين في الجسد.
الحديث الأخير طبراني في الكبير بإسناد ضعيف كما قال الهيثم في المجمع وضعف ابن رجب في أهوال القبور. ثانيا هو من أهل الجنة. ثالثا منديل واحد من مناديله خير من الدنيا وما فيه. رابعا يعني 70 ألف من الملائكة 70 ألف من الملائكة حضروا جنازته، ها، ومع ذلك ضمة القبر، لأنه في الحديث لأنه من أبي مليكة قال ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها. أي نعم، نسأل الله أن يعول علي عليه.
من مات يوم الجمعة هل يوقى فتنة القبر؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي هل من مات يوم الجمعة يوقى فتنة القبر؟ فأجاب نعم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، ومعناه والله أعلم أنه لا يحصل له من رؤيتهما وسؤالهما خوف ولا فزع، ويثبت أو يثبت. خصلتان عظيمتان. عن يحيى بن أبي كثير قال خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن وراءهما خير منهما، إذا كان حادثا بلسانه يحافظ على صلاته. سؤال منكر ونكير، هل هو مختص بهذه الأمة؟
طيب إن شاء الله. سؤال منكر ونكير، هل هو مختص بهذه الأمة؟ فيأتي الجواب إن شاء الله تعالى أن هذا موضوع تكلم فيه الناس، فقال أبو عبد الله الترمذي إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعولجوا بالعذاب. ويعني يفهم من ذلك أن هناك من أهل العلم قال أن سؤال القبر لهذه الأمة، لأن الأمم الماضية كان يأتي إليهم الرسول فإذا آمنوا به كان بيعون يمن، وإن كفروا به نزل عليهم العذاب والله أعلم. وبعضهم قال أن السؤال لهذه الأمة ولغيرها مثل عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وغيرهم، وسنقرأ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى الخلاصة إيه؟ هل سؤال منكر ونكير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط أم لجميع الأمم اللي هي 70 أمة؟ الجواب ذكر أهل العلم أن السؤال يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. لماذا؟ لأن سائر الأمم كان يرسل إليه من الرسول فإذا آمنوا به كان بها نعمة، وإن كفروا به نزل عليهم العذاب فأخذوا عذابهم والعياذ بالله. وبعض أهل العلم قالوا أنه لأمة محمد ولغيرهم، وسيأتي التفصيل عند القراءة إن شاء الله. البكاء على الميت يجوز أم لا يجوز؟ نعم، دمع العين وحزن القلب لا بأس به ما دام هناك تحقق الواجب وهو الصبر، أي نعم، والرضا بقضاء الله وقدره، وما دام ليس هناك لطم من الخدود ولا شق من البيوت ولا دعاء بدعوة الجاهلية فلا حرج إن شاء الله. أرواح الموت هل تنزل إلى القبر وهل تجتمع بعضها ببعض؟ أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموت، أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموت، ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء، فلان على الطاعة أم على المعصية، فلان اتزوج ولا ما اتزوج، سيرته حسنة أم سيئة. وذلك الحديث حديث ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. هذا الحديث ضعفه الحافظ العراقي في تخيل الإحياء، ولكن هناك حديث صححه ابن عبد البر يقول ما من مسلم يذهب إلى زيارة مسلم مات إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم. أما الحديث الماضي فهو ضعيف. طيب، هل يعلم الأموات بزيارة الأحياء لهم؟ نعم، الأموات يعلمون بزيارة الأحياء لهم، بل ويأنسون بذلك لأنهم يدعون لهم. والحديث حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال ابن المبارك ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. أي نعم. ولكن ابن رجب الحنبلي قال في أهوال القبور أنه غريب بل منكر. قال على هذا الحديث أنه غريب بل إيه منكر. والإمام ابن عبد البر وابن القيم أثبتا يعني صححا. طيب إذن الحديث محل خلاف بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا. وأخونا يقول أن الشيخ البلبان رحمه الله ضعف الحديث أيضا كما ضعفه الحافظ ابن رجب الحنبلي في أهوال القبور. وأما إهداء القرآن إلى الأموات فإن السادة الشافعية يقولون أنه لا يصل، وإن كان السادة الحنابلة وعلى رأس شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بوصول ذلك، والراجح عدمه. أي نعم، بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام في مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ذكر بعض أهل العلم أن الولد من سعي أبويه، فكل قول طيب وكل عمل طيب يوفق إليه الولد ذكرا كان أو أنثى، فهو في ميزان حسنات والديه. أما أن تقرأ أنت قرآن لعمك الذي مات، أو خالك أو ابنك أو صديقك أو جارك وتهب الثواب له، فهذا لم يثبت. هناك رسالة لطيفة موجزة لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام أحد العلماء الأزاهرة، بيّنت الأدلة وأقوال الأئمة في هذه المسألة، وهي مسألة وهي رسالة لطيفة في غاية الطيب. أين أوصي بمراجعتها. لا أثر للحياة بعد تيقن الموت. نعم، إذا مات الشخص وتؤكد من موته غسل وكفن وصلي عليه ودفن، تقسم بعد ذلك، هيأخذ من ماله واحد حق الغسيل والتكفين والدفن، اثنين يسدد ديونه، ثلاثة ينفذ الوصية، أربعة يقسمون التركة. هذا ما ينبغي، وذلك بعد التحقق من موته. لبعض الناس عندهم سكر فيأتي إليهم ما يسموه الأطباء بغيبوبة السكر، ممكن يسوي غيبوبة نص يوم أو يوم أو ما كان على شاكلة ذلك، فينبغي التأكد هل هو مات أم لم يموت، ويعرف ذلك أهل التخصص على وجه الخصوص. نعم، وانت لو مسكت يعني لو مسكت من هذا المكان وترى النبض، ولو وضعت أذنك على قلبه تسمع كذلك، ومع هذا أهل التخصص يرون الأمر. نعم، للمؤمن في شدة الموت أجر. نعم، له أجر في ذلك بإذن الله. فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت: لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فرسول كان الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته. أي نعم، الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته. فالمؤمن إذا ابتلي بشيء من هذا فإنه هو تكفير للسيئات، رفع للدرجات، وتكفير للحسنات. وأما عن منكر ونكير، هل هم مثلا 150 أو أكثر أو أقل؟ وكل اسم منكر ونكير؟ لا، هم اثنين بس، منكر ونكير. وأنت فكر منكر ونكير أن أنت لدى قدرات الله سبحانه وتعالى خلقهم وأعطى لهم القدرات. أي واحد يموت في الأمة كلها، إن كان من أمة الإجابة ولا من أمة الدعوة، مقصود بأمة الدعوة كل من مات كافرا، مقصود بأمة الإجابة كل من مات على الإسلام. فكل من مات يسألانه: من ربك وما دينك ومن بعث فيك؟ هم اثنين فقط، ويسأل جميع الأموات في الدنيا. أمة الدعوة بارك الله فيك كل من مات على الكفر، وأمة الإجابة كل من مات على الإسلام. أين؟ لا. طيب بارك الله فيك. إذا منكر ونكير، هل هم اثنين فقط ولا هل هم كثير؟ هم اثنين فقط، ولكن من الذي خلقنا وخلقهم؟ إنه الله تبارك وتعالى، فأعطاهم القدرة على ذلك يا إخوان. أعطاه القدرة على ذلك. ده جبريل يعني هو ملك واحد له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمر جبريل يخسف بمدينة بقرية أو بقرية يعني هي مملكة ولا مدينة كبيرة، بطرف جناحه ينفخها فوق وينزلها تحت، يقلب عليها ساكنها بطرف جناحه، مش بجناحه، بطرف الجناح، وهو له 600 جناح إخوان. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى أودع فيهم قدرات عجيبة. لكن العفريت قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هو عفريت، فكيف بالملك من الملائكة يا إخوان؟ والذي عنده علم من الكتاب قال له أنا أتي لك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ها؟ فكيف بالملك من الملائكة إذا كان هذا حال العفريت وهذا حال من عنده علم من الكتاب؟ فكيف حال الملك من الملائكة يا إخوان؟ الله المستعان. يبقى ممكن نكيرهما اثنان فقط، ولكن الله جل وعلا أعطاهم القدرة على ذلك. وأما دفن الموتى في المساجد فلا يجوز. أي نعم، هذا لا يجوز قولا واحدا، حتى ولا نبي مرسل يجوز دفنه في المسجد. وأما حكم الصلاة في المسجد في القبر دي مسألة أخرى، طبعا إذا كان القبر أقدم من المسجد فالصلاة فيه لا تجوز، وإذا كان المسجد أقدم من القبر كان القبر في الأمام فالصلاة لا تجوز، وإذا كان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين أو على الشمال أو خلف الصلاة إذا مع الكراهة، والله المستعان. ونقرأ هذا ونختم المجلس بعد قراءتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
سؤال منكر ونكير، هل هو مختص بهذه الأمة؟ وسئل الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عن سؤال منكر ونكير، هل هو مختص بهذه الأمة أو يقول لها ولغيرها؟ فأجاب: هذا موضع تكلم فيه الناس. فقال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتذلوهم وأولجوا بالعذاب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرحمة إماما للخلق كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف، ثم يرسخ الإيمان في قلبه فأمهله، فمنها هنا ظهر أمر النفاق، وكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر، فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الأشبيلي والقرطبي، وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها. وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر ابن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ومنهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، فهذا أمر لا يقطع عليه. وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وبقوله: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة. قالوا: ويدل عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الآخر: إنكم بي ممتحنون وعني تسألون. وقال آخرون: لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم، فإن قوله إن هذه الأمة إما أن يراد به أمة الناس كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وفيه أيضا حديث النبي الذي قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تسبح الله. وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم، بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم، وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وكذلك إخباره عن قول الملكين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هو إخبار لأمته بما تمتحن به في قبورها. والظاهر والله أعلم أن كل نبي من مع أمته كذلك، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز البكاء على الميت؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بكاء الأم والإخوة على الميت هل فيه بأس على الميت؟ فأجاب أما دمع العين وحزن القلب فلا إثم فيه، لكن الندبة والنياحة منهي عنه، وأي صدقة تصدق بها عن الميت نفعه ذلك. أرواح الموتى هل تنزل القبر وهل تجتمع بعضها ببعض؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الميت هل يجوز نقله أم لا؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعض أم لا؟ وروح الميت هل تنزل في القبر أم لا؟ ويعرف الميت من يزوره أم لا؟ فأجاب الحمد لله لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة، مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره، كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك. وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الأموات، ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء فيقولون ما فعل فلان، فيقولون فلان تزوج فلان على حال حسنة، ويقولون ما فعل فلان، فيقول ألم يأتكم؟ فيقولون لا، ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما أرواح الموتى فتجتمع، الأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى لا يصعد إلى الأعلى، والروح تشرف على القبر وتعاد إلى اللحد أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والميت قد يعرف من يزوره، ولهذا كانت السنة أن يقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، والله أعلم. هل يعلم الأموات بزيارة الأحياء لهم؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم، وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره؟ فأجاب الحمد لله نعم، قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات، كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري قال إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عباد الله، كما يتلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ويسألونه، فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم يستريح فإنه كان في كرب شديد. قال فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم يستريح فإنه كان في كرب شديد، قال فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فلان وما فعلت فلانة، هل تزوجت؟ الحديث. وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه ففي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال ابن المبارك ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد ورزقه ورزقه وما جاء في الحديث الصحيح من دخول أرواحهم الجنة فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصديقين وغيرهم. والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة أن الحياة والرزق ودخول الأرواح جنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص الثابتة. ويخص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة. كما نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق لأنه هو الواقع وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق. إهداء القرآن إلى الأموات هل يصل إليهم؟ وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا قرأ قارئ القرآن شيئا من القرآن وأهداها إلى الأموات هل تصل أم لا؟ فأجاب الخلاف فيها مشهور والأولى أن يقول القارئ اللهم إن كنت قبلت عملي في هذه القراءة فاجعل منك ثوابها لفلان. فإن قال فاجعل ثوابها لفلان فهو محل الخلاف والذي قبله يكون دعاء إن شاء الله قبله وإن شاء لم يقبله. وإذا وصل نفع الميت لا محالة لا أثر للحياة بعد تيقن الموت. وسئل ابن حجر الهيتمي مات شخص ثم أحياه الله تعالى ما الحكم في تركته وزوجاته؟ فأجاب إذا مات ثم أحيا فإن تيقن موته بنحو خبر معصوم لم يكن لحياته أثر لأنها وقعت خارقة للعادة وما وقع كذلك لا يضار عليه حكم على أن من هو كذلك لا يعيش غالبا كما وقع لمن أحيا على يد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا تقرر أنه لا أثر لحياته فتنكح زوجاته وتقسم ورثته ماله. وإن ثبت فيه الحياة لأن الموت سبب وضعه الشارع لحل الأموال والزوجات فحيث وجد ذلك السبب وجد المسبب. وأما الحياة بعده فلم يجعلها الشارع سببا لعود ذلك الحل فلا يجوز لنا أن ندير عليها حينئذ حكما لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره بل ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك. فإن قلت ينافي بعض ما تقرر ما ذكره المفسرون في قصة قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قلت لا منافاة لأن أكثر ما ذكره المفسرون في هذه القصة ونظيرها لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يعتمدون في ذلك على نحو أخبار إسرائيلية لا تقوم بها حجة عند النزاع وعلى تسليم ما ذكروه فأولئك كانوا في زمن شرع قبل شرعنا فلا يعول على ما وقع لهم لأن الصحيح أن شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يوافقه فكيف بما ذكر. وقد علم من قواعد شرعنا كما قررته أنه لا عبرة بالحياة بعد الموت المتيقن وإنما لم يتيقن موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو نحوه وبان لنا بقاء زوجاته في عصمته وأمواله في ذمته وهذا التفصيل في المسألة ظاهر جلي وإن لم أرى من صرح به والله أعلم. للمؤمن في شدة الموت أجر. وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحصار هل مع المؤمن في شدة الموت أجر وهل يرى الميت قرابته أم لا؟ فأجاب الذي قال إن شدة المرض من كثرة الذنوب قول جاهل يتكلم في العلم بما يظهر له فيقع على أم رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصابه شدة في مرضه الذي توفي منه ويقول ذلك الجاهل ما قال
وقال العلماء إن الله يشدد المرض على بعض العباد أو العباد فيكون ذلك كفارة له حتى يلقى الله وقد غفر له. وأما لقاء الأموات والقرابات بعضهم لبعض فإن كانوا من أهل السعادة يتلاقون، ومن يكون منهم على غير الاستقامة فيذهب به عنهم ولا يتلاقى معهم حسبما ثبت في الحديث. ابن العربي في العارضة ممكن قال يعني قال ابن العربي في العارضة: الباري سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته يخفف إخراج الروح من الجسد ومفارقتها له ويشددها بحسب ما يكون عنده من أحوال العبد، فتارة يشددها عذابا وذلك على الكفار، وتارة يشددها كفارة وذلك على المذنب، وتارة يشددها رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات وذلك في الولي، وطار يشددها حجة على الخلق وتسلية وقدوة وأسوة كما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الموت. منكر ونكير. وسئل القاضي أبو عبد الله بن عبد المؤمن عن منكر ونكير، هل هما عدد كثير سمي بذلك الاسم أو ليس هما إلا ملكين وهب الله لهما القوة يطوفان أقطار الأرض كلها ويقفان على كل ميت ويسألانه في قبره؟ فأجاب: أما منكر ونكير فهما شخصان هائلان مهيبان عليهما الصلاة والسلام، يقعدان الميت في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة. أعطى لهم الله سبحانه وتعالى تلك القوة لا كما أعطاها لملك الموت، على أنه قد قيل إن له أعوانا. لا يجوز دفن الموتى في المساجد. وسئل الشيخ عبد المجيد سليم عن وجود قبران بوسط مسجد عز الدين أيبك، ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام اشتعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما، فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. فأجاب: أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، انتهى. وذلك لأن في الدفن في المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على خطر ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال ابن القيم: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش. وقال أي ابن تيمية: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، إلى آخر ما قال في كتابه زاد المعاد. وقال الإمام النووي في شرح المهذب صفحة 316 ما نصه: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفراني رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث. وقد نص الحنفية على كراهة الصلاة الجنازة في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلتين: إحداهما أن المسجد بني لأداء المكتوبات يعني وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم، وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروها للعلة المذكورة كراهة التحريم كما هو إحدى الروايتين وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره، كان الدفن في المسجد أولى بالحظر، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها، وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.